آخره زوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب، وهو وقت أذان الظهر. الزوال هو وقت أذان الظهر. وقد نقل جماعة من العلماء على ذلك الاتفاق، نقله النووي قال: واتفقوا على خروج الوقت بالزوال. وكذلك نقله ابن عبد البر وابن حزم والطحاوي وغيرهم من العلماء الذين نقلوا الاتفاق على أن وقت صلاة العيد ينتهي بزوال الشمس، على أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت هذا الباب التذكير إلى صلاة العيد أشار إلى وجوب خلاف. قال رحمه الله: قال واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أم لا. واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن بسر هذا، أي أنهم كانوا وقت الصبح قد انتهوا منها، وليست دلالته على ذلك بظاهرة، ليس في أن عبد الله بن بسر منعهم، إنما أنكر عليهم أن هذا خلاف السنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولكن لو أن ناسا تأخروا عنها يجوز أن يفعلوها ما دامت الشمس لم تزل. الحاصل من هذا أن آخر وقت صلاة العيد هو زوال الشمس. بقي إذا لم يعلموا بالعيد إلا في اليوم الثاني، إلا في أثناء النهار، أناس أصبحوا صائمين يظنون أنه 30، أنه يوم 30 من رمضان، فجاء من يشهد أنهم قد رأوا هلال شوال أمس. تقدمت معنا المسألة أولا، تقدمت معنا في آخر كتاب ها الجمعة، نعم. تقدم الذي تقدم معنا اجتماع الجمعة مع العيد، نعم هو هذا، أما هذا لا. نعم تقدم معنا اجتماع الجمعة مع العيد. بقي هذه المسألة إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، ما علموا إلا بعد الظهر، هل تسقط عنهم؟ ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الباب حديث رقم 968 من صحيح البخاري أن لهم حالتان، أن لهم حالتين إذا لم يعلموا بأن اليوم عيد إلا في أثناء النهار فلهم حالتان. الحالة الأولى أن يعلموا قبل الزوال، أن يعلموا قبل أن تزول الشمس، فإنهم يخرجون من وقتهم ويصلون صلاة العيد، يعلموا الساعة 7، 8، 9، 10، 11 بما يتسع للخطبة للصلاة، ثم الخطبة قبل الزوال فإنهم يخرجون في ذلك الوقت الذي بلغهم ويصلون. وأما إن لم يبلغهم الخبر إلا بعد الزوال قال: فقال أكثر العلماء يخرجون من الغد للصلاة، قال وهو قول عمر بن عبد العزيز والثوري وأبي حنيفة والأوزاعي والليث وأحمد وإسحاق وابن المنذر. ودليل هؤلاء حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله، وتقدم عن أنه حديث صحيح في السنن. أنهم قالوا غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، من آخر النهار تأمل بعد الزوال، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. هذا القول الأول، قول أكثر العلماء أنهم إن علموا بعد الزوال أنهم يخرجون من الغد ويصلون صلاة العيد في اليوم الثاني. القول الثاني أنها تسقط عنهم صلاة العيد ولا يصلون بعد ذلك. قالوا كما أن الجمعة لا تقضى إذا فاتت، فكذلك صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى. وهذا قول مالك، وهو قول للشافعي. والقول المشهور عن الشافعي كما نقل ابن رجب عن هنا قال: والقول المشهور عنه انه ان امكن جمع الناس في بقيه يومهم، اي وان كان بعد الزوال، ان امكن جمع الناس في بقيه ذلك اليوم لصغر البلد خرجوا وصلوا في بقيه اليوم، والا اخروه الى الغد. وكانه حمل حديث عمومه ابي عمير أن المدينة كانت واسعة لا يمكن جمع الناس في ذلك الوقت والصلاة، فلذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد. والصحيح هو قول أكثر العلماء والذي فيه التفصيل أنهم إن علموا قبل الزوال خرجوا وأدوا الصلاة، وإن لم يعلموا إلا بعد أن تزول الشمس فإنهم يخرجون من الغد ويؤدون صلاة العيد لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. بقي إذا لم يعلموا إلا في الليل، في الليلة الثانية، فليس هناك خلاف أنهم يصلون من الغد. قال ابن رجب: ولا خلاف عندهم أنهم إذا لم يعلم بالعيد إلا في الليلة الثانية أنه يصلى من الغد. ما هو حاصل هذا الذي قرأناه محمد؟ إذا لم يعلموا أن اليوم عيد إلا في اليوم الثاني فكيف يصنعون؟ يعني إذا لم يعلموا إلا في يوم العيد له حالتان. أن يعلموا بذلك قبل الزوال، فماذا يصنعون؟ يخرجون إلى المصلى ويصلون العيد. والحالة الثانية إذا لم يعلموا إلا بعد الزوال، ها؟ لا، ما تسقط، يصلون ماذا؟ اليوم الثاني. قول عامة العلماء وهو الصحيح أنهم يخرجون في اليوم الثاني ويصلون صلاة العيد ولا تسقط عنهم. باب قضاء الفوائد، ها؟ أنا قلت تقدمت معنا. أحسن. وقرأنا كلام ابن رجب فيها. طيب، هي في باب قضاء الفوائد فلا بأس للتثبيت. طيب بقي هنا مسألة وهي هل تصلى صلاة العيدين في وقت واحد بالسوية أو أنه يعجل أحد العيدين عن الآخر؟ يعني هل تكون صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى في نفس الوقت إذا طلعت الشمس وزال وقت الكراهة، أم أن أحد الصلاتين تؤخر والأخرى تقدم؟ ذكر هذا ابن رجب رحمه الله تحت الباب المذكور في المجلد السادس صفحة 81. قال: واختلفوا هل يستحب إقامة العيدين في وقت واحد بالسوية أو يعجل أحدهما عن آخر، كذا قال عن آخر، على قولين، في قولان للعلماء، أحدهما أنهما يصليان بالسوية وهو قول مالك، وهو قول ربيعة أيضا نقله عن ربيعة، قال: وقال ربيعة: إذا طلعت الشمس فالتعجيل بهما يعني الفطر والأضحى أحسن من التأخير. وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وهو ظاهر تبويب الإمام البخاري رحمه الله باب التبكير إلى العيد مطلقا. وهو ظاهر حديث عبد الله بن بسر أنه خرج في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام. القول الثاني أنه يستحب في صلاة عيد الفطر تأخيرها وفي صلاة عيد الأضحى تقديمها. يستحب في صلاة العيد في الفطر أن تقدم وفي الأضحى أن تؤخر. عللوا قالوا: أما تأخير الفطر تؤخر والأضحى تقدم، نعم. وعللوا ذلك قالوا: أما تأخيرها في عيد الفطر فلأجل أن يتسع وقت إخراج الفطرة فإنه يستحب إخراجها قبل الصلاة. قالوا: فيشرع تأخير الصلاة شيئا حتى يتمكن الناس من إخراجها ويتسع الوقت لذلك. وأما الأضحى قالوا: فيستحب تعجيلها حتى يتسع وقت ذبح الأضحية. حتى يتسع الوقت للناس فإنهم يرجعون ينحرون أضاحيهم. وأيضا قالوا: السنة للذي يبكر إلى الأضحى أن يبكر ماذا؟ صائما، فيستحب تقديم الصلاة حتى لا يشق عليه. قالوا: يستحب تقديم صلاة الأضحى حتى لا يشق على الصائم يرجع إلى بيته فيفطر. وأما في الفطر فيستحب تأخيرها قالوا: لأن المسلم يصبح وقد أكل، يشرع له الأكل قبل الخروج إلى الصلاة فلا يشق عليه تأخيرها. والأحاديث المروية في ذلك كلها ضعيفة، حديث جندب وهو من طريق معل بن هلال الطحان والضاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر والشمس على قيد رمحين والأضحى والشمس على قيد رمح. وحديث كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم أيضا شديد الضعف جدا أنه أمر أن عجل بالأضحى وأخر بالفطر. وظاهر تبويب الإمام البخاري التبكير إلى الصلاة مطلقا في العيدين، وهذا هو الصحيح. القول الأول أنها تستوي صلاة العيدين الأضحى والفطر، وليس هناك دليل يصح على التفريق بينهما، بل قال مالك رحمه الله في موطئه قال مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى جميعا أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. متى تحل الصلاة؟ إذا ذهب وقت الكراهة، ارتفعت الشمس مقدار رمح. يقول الإمام مالك يخرج من بيته بحيث أنه يصل إلى المصلى وقد زال وقت ماذا؟ الكراهة. فهذا هو الأفضل بصلاة العيد، أن يبكر إليها وأن يعجل بها في أول وقتها، وأول وقتها هو زوال وقت الكراهة. وإليه الإشارة بالحديث الذي ذكره البخاري إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا الصلاة، وهو بالاتفاق من بعد طلوع الشمس. فعلى هذا فالعيدان يصليان في وقت واحد بالسوية، وما ورد من الأحاديث في التفريق بين العيدين فهي أحاديث شديدة الضعف. هو كأنه الإجماع على ما دلت عليه عموما أنها لا تصلى إلا إذا طلعت الشمس، وهو الإجماع الذي نقله ابن رجب قرأناه، قال فإنه لا يجوز صلاة العيد قبل طلوع الشمس بالاتفاق. أما إجماع هو مالك خالفه مخالفة شهيرة وربيعة، وروي عن عمر بن عبد العزيز، وظاهر إنكار عبد الله بن بصر. فقول الشوكاني رحمه الله وقد وقع الإجماع على ما أفادته، انظر ماذا قال في أول الفقرة في أول الكلام، قال وأما كون وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني فكان يقول وقع الإجماع على ما أفادته من أن وقتها بعد ارتفاع الشمس ولا تصلى قبل ارتفاع الشمس. الخلاف مشهور، وإن نقل الإجماع فهو غير صحيح، فنقل الإجماع على هذا فهو غير صحيح. الحديث في ذلك من قبيل الموضوعات كما ترى الخلاف واضح، بل الإمام مالك يقول الذي مضت عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صلاة العيدين أول ما تحل الصلاة. طيب هذا ما يتعلق بالوقت، والأفضل قلنا في فعل الصلاة في أول الوقت. بقي المسألة الأخيرة الأذان الأقامة. أخن يقول إذا صلى أحد العيد ولم يستمع الخطبة، تقدم معنا أن صلاته صحيحة وأنه لا يجب استماع الخطبة، والأفضل أن يستمع فإنه من ذكر الله، وإذا لم يستمعها صحت صلاته. أخ يقول قال في قريتنا المصلى طريق واحدة وفي الطريق الأخرى وادي وفيه غبار وأنا أخاف أن تتوسخ الثياب جديدة أنت ما تذهب تتقلب بين التراب تتمشي مشيا إذا توسخت رجلك أصلها إذا وصلت البيت وليس بواجب هذا مستحب لكن لا تضيع السنة من أجل أن الثياب ستتوسخ ما تتوسخ الثياب إذا مشيت مشيا عاديا ربما تتسخ الرجلين فإذا رجعت البيت اغسلها خلني ينبه تنبيه وقد سبق نبه عليه سبق ورق قبل أيام نحو هذا التنبيه قال انتشر بين الناس كلام بعض الفلاسفة الكفار في أن بعض العبادات أو المباحات فيها فائدة كالسجود يقولون أفضل علاج للظهر والقيلولة قالوا أحسن راحة للجسم النوم نحو 20 دقيقة في الظهر وننبه أخواننا المسلمين أن يحذروا أن يعملوا هذه العبادات بهذه النية ويتركوا اكتساب الأجر فيها نعم والله أن هذه النيات مفسدة للنية الصحيحة فربما يدخل الإنسان يفعل هذه الطاعات ولا التفات له إلى العمل بالأدلة إلا لتلمس مثل هذه الأمور التي ذكروها فعلى العبد أن يعمل ما يعمله يحتسب الأجر عند الله تعالى ويكون هو المحرك له وإذا وجد في هذه منفعة ولا شك أن في كل العبادات منفعة منفعة للقلوب ومنفعة للأبدان كل العبادة ولله سبحانه وتعالى في ذلك الحكم العظيمة ولكن لا تطغى هذه النيات على الإنسان فيضيع الأجر هو لا يصلي يأتي يسجد من أجل ظهره لا يصوم يأتي يصوم من أجل أن يصح بطنه وهو مريض فتفسد عليه العبادة ولا يكون محتسبا للأجر فيها من الله سبحانه وتعالى فعلى الإنسان المسلم أن يكون المحرك له هو طلب الأجر والثواب من الله تعالى وهو ابتغاء وجه الله عز وجل في عباداته ويعتقد أن كل عبادة شرعها الله ففيها المصالح العظيمة والحكم الجليلة ولكن ليس معنى أنه إذا لم توجد هذه المصالح لا يفعل هذه العبادة أو أنه يقوم إلى هذه العبادة بنية هذا الأمر ويغفل عن نية التقرب إلى الله تعالى وطلب الثواب منه فهذا مفسد لهذه العبادة ومفسد للنيات فيها لا يتوسع في هذا ربما تفسد عليه نيته كثير من الناس تراه ربما يصوم أياما وأشهر وما له نية في الصيام لكنه أرشد إلى هذا فلا يفسد نيته يصوم ويتعبد لله تعالى طلبا للثواب ويعتقد أن هذا فيها منفعة.